أنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم موسى والذين بعث إليهم عيسى أنهم أهل الكتابين، وكذلك الذين بين موسى وعيسى أيضا كذلك يقال لهم أهل الكتاب، لأن الأنبياء من بني إسرائيل الذين بعثوا من بعد موسى وقبل عيسى عليهم الصلاة والسلام كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فالنبيون الذين بعثوا بعد موسى كانوا يحكمون بالكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قول أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل له أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران، لأنه حصل منه التعليم والتأديب وحصل منه الإعتاق وحصل منه التزوج لها بعد الإعتاق، فلم يتركها عرضة للضياع بل أحسن إليها وزاد في الإحسان، حيث علم أولا ثم أعتق ثانيا ثم تزوج ثالثا، فإنه يؤتى أجره مرتين. والرجل الذي يؤمن من أهل الكتاب يكون مؤمنا ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو على دين الرسول الذي أرسل إليه من قبل، ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له أجران. واليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم دعواهم أنهم أتباع الرسل إلا إذا آمنوا بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحق الرسول الذي أرسله الله إلى اليهود وهو موسى، قال الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام بحقه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال: فالرسول الذي أرسل إلى بني إسرائيل من بعد موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان ينزل حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذان هما النبيان الكريمان اللذان أنزلت عليهما التوراة والإنجيل، أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق موسى: لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في حق عيسى إذا نزل في آخر الزمان من السماء إنه قال: ينزل يوسف وينزل في مريم حكما مقسطا، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يدرك بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مؤمنا بالكتاب أو بالنبي الذي أرسل إليه والذي بعث إلى قومه ثم يدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به فيكون له أجران. والرجل العبد يؤدي حق الله عز وجل وحق سيده حق مولاه حق سيده فإنه يكون له أجران لأنه أدى حق الله وأدى حق سيده ومولاه فيكون له أجران. ومحل الشاهد من هذا الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة، وهو الذي يؤمن من أهل الكتاب، فضله أنه يؤتى أجره مرتين. ثم قال الشعبي خذها أو أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. فليقصد بذلك هذا الحديث وهذه الهائدة، وأن أنه أعطي هذا الحديث وبلغ إياه بدون تعب وبدون عناء، وقد كان يرحل فيما هو دون ذلك إلى المدينة، يعني إن أنهم يرحلون في طلب الحديث الواحد ويسافرون ويقطعون المسافات البعيدة، كل ذلك بطلب حديث واحد، يعني معناه أن حصل غنيمة وحصل فائدة وحصل مكسبا كبيرا وربحا عظيما بدون عناء وبدون مشقة، حيث حصل الفائدة بدون أن يسافر من أجلها وبدون أن يناله شيء من العناء في سبب تحصيلها. والعلم لا يدرك إلا بالمشقة، لكن قد يحصل الإنسان الفائدة بدون أن يتعب وبدون أن يرحل، بدون أن يتعب وبدون أن يرحل. ولهذا قال الشعبي ما قال ليبين له أهمية هذه الفائدة التي أعطاها إياه، وألا يتهاون بها، لأنه إذا وصفها بهذا الوصف وقال عنها مثل هذه المقالة خذها بدون شيء وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني معناه أن حصل شيء كبير فيرغبه ويشجعه ويجعله يهتم ويحرص على الاحتفاظ بها والاهتمام بها. وهذه من الوسائل التي يسلكها سلف هذه الأمة في الحث على التمسك بالعلم والأخذ به واقتناص الفوائد والاهتمام بها، وأنه يتعب بسببها، وأن من حصلت له بدون تعب فيحمد الله عز وجل على ما يسر له من تحصيلها ويحافظ عليها ويحرص على الإبقاء عليها، وأن يستزيد من الخير ويبحث عن ما وراءها وما بعدها من الخير ومن الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال بعض أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزرار بياتا ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن السعد بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بوبدان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نفائهم وزرائهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الزراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب رضي الله عنه قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب أهل الدار يبيتون
فيصاب الولدان والزرار
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزرار. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة على أن الكفار إذا بيتوا يعني هجم عليهم بالليل وهم في ديارهم وأنه يقتل تبعا لهم الأطفال والنساء، سئل عن ذلك فقال هم منهم، يعني معناه أنهم تبع لهم وأنهم حصل لهم ما حصل تبعا لهم، يعني لا يقصدون ولا يتعمد قتل الأطفال، وإنما إذا هوجم أهل الدار ودخل فيهم أو حصل أن تضرر أطفال إن هذا لا بأس له، وإنما الذي فيه بأس أن يعمد إلى قتل الصبي وأن يقصد قتل الصبي قتل الصغير الذي لم يحصل ليس من القتال وليس من المقاتلة. والبخاري رحمه الله لما قال الدار يبيتون حكى بكلمات من القرآن فيها ذكر البيات وفسرها وأنه يكون ليلة بياتا يعني ليلا وبيت ليلا يعني أصابهم ليلا لنبيتنه يعني ليلا فالبيات هو في الليل والتبييت الهجوم في الليل والإتيان في الليل فهذا هو المقصود بالتبييت. وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة في الحديث ووجد في القرآن ما يماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويكون بذلك جمع بين الأمرين وجمع بين المصلحتين فسر القرآن وفسر الحديث لأنه عندما يأتي الكلمة من الحديث التي يوجد في القرآن ما يماثلها لا يشرح الكلمة في الحديث ويغفل عن الكلمة في القرآن وإنما يأتي بالكلمة التي في القرآن أو الكلمات التي في القرآن هي في معناها فيفسرها ويكون بذلك فسر الكلمة التي عنده في الحديث وبذلك جمع بين تفسير الحديث تفسير القرآن وشرح الحديث بين تفسير القرآن وشرح الحديث ويكون جمع بذلك بين مصلحتين وأتى بفائدتين بدلا يكون أتى بفائدة واحدة أتى بفائدتين وهذه طريقة البخاري رحمه الله في تفسيره يعني بعض الكلمات التي يوجد في القرآن ما يماثل الكلمة التي في الحديث لا يفسر الكلمة التي في الحديث وإنما يفسر الكلمة من القرآن التي تشابه وتماثل ما جاء في الحديث فيكون بذلك جمع بين فائدتين وجمع بين مصلحتين تفسير القرآن وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة عنايته وكمال فقهه وحسن ملاحظته رحمه الله. ثم أورد حديث الصعب بن جثامة الليل وعن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبواء أبي ودان يعني مكان وسئل عن أهل الدار يبيتون ويصاب الزراري يعني معناه كون أهل الدار من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل فيدخل الزراري تبعا لآبائهم ولثم الحكم في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم يعني هم منهم يعني معناه أنهم يعني إذا حصل بدون قصدهم قصد الأطفال وإنما حصل شيء وقع على الأطفال على الكبار وعلى الصغار فالصغار تبع لآبائهم وهم الذين كانوا سببا في وصول هذا الأمر إليهم وإلى أولادهم وإلا فلو استجابوا لأمر الله ودخلوا في دين الله لا سلموا سموا أبناؤهم كما قال عليه الصلاة والسلام في كتابه في هرقل أسلم تسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فهو إذا أسلم حصل السلامة وإذا لم يسلم حصل المضرة ولحقت المضرة بمن له به علاقة ولحقت المضرة بمن له به علاقة كالأولاد والنساء وإن كان هؤلاء لا يجوز قصدهم وتعمدوا قتلهم ولكن إذا هجم عليهم في الليل ولم يتميز صغير من كبير وحصلت المضرة للصغير للكبير والصغير فإنه لا بأس بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هم منهم فدل على جواز ذلك وأن هذا فيما إذا لم يقصدوا أن قصدهم وتعمدهم كون انذر الطفل فيأتي فيقتله هذا ليس أنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يوصي جيوشه وسراياه أن لا يقتلوا وليدا ولا وليدا لا يقتلوا الأولاد لا يقتلوا النساء وإنما يقتلون المقاتلة أنهم يحصل منهم القتال ويحصل منهم الضرر أما الذين لا ضرر منهم فإنهم يستبقوا يستبقون ويستفادوا منهم، قد يحصل أنهم يدخلون في الإسلام أو ينشؤون بين المسلمين فتربون على الإسلام وينشؤون على الإسلام فيحصل خير كثير لهم ولغيرهم بسبب ذلك.
قال باب قتل السديان في الحرب. وقال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
وهذه ترجمة إلى قتل الصبيان بالحرب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المرأة المقتولة فأنكر قتلها ونهى عن قتل النساء والصبيان. ونهى عن قتل النساء والصبيان المقتول يعني تعمد القتل، لكن لو حصل أنه وجد القتل تبعا ليس مقصودا فإن هذا كما جاء في الحديث الذي قبل هذا، لكن التعمد هو الذي لا يجوز والذي أنكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن يتلفن المقاتلات يمكن استرطاقهن، والصبيان كذلك ليسوا مقاتلين يمكن استرطاقهم والاستفادة منهم، ثم استفادتهم هم بعد ذلك. فالقصد إليه لا يجوز، لكن لو أرسلت الرمية أو القذائف إلى الكفار وأصابت الرجال والنساء وأصابت الصبيان تبعا لآبائهم والنساء تبعا للرجال، هذا هو الذي يدل عليه الحديث الأول.
قال باب قتل النساء في الحرب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وهذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا، لكنه جاء بطريق آخر، وهو الأول أورده من أجل قتل الصبيان، وهنا أورده من أجل قتل النساء، وهو يشتمل على الاثنين، يشتمل على النهي عن قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك والقصد إلى ذلك. أما النساء إذا قاتلنا وشاركنا في القتال فإنهم يقتلنا، لأن المقاتلة يقتلون، إذا وجد فيهم رجال نساء قتلنا لأجل قتالهن ولأجل كونهن قاتلن. أما إذا لم يحصل منهن القتال فإنه لا يجوز قتلهن، والقصد إلى قتلهن لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما فيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم الإسناد أنه قال لأبي أسامة حدثكم نافع حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال نعم، في بعضها أنه لم يقل نعم، لكن معروف عند المحدثين أن الراوي أو التلميذ إذا قال للشيخ وعرض عليه حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا أنه يكون وسكت ولم ينكر فإنه يكون يعتبر رواه ويعتبر عرضا، لأن العرض هو قراءة التلميذ على الشيخ ثم روايته عنه ما قرأه عليه وأقره أو سكت عليه، لأنه إن أقر به وقال نعم، لأنه قال في بعض الروايات قال نعم، في بعضها ليس لم يقل نعم، لكن معروف عند المحدثين أن الراوي إذا قال لمن روى عنه حدثكم فلان بكذا وكذا ثم سكت فإنه يعتبر عرضا يعني منه على شيخه فيرويه عنه، وكانوا يكتفون بذكر السؤال دون الجواب، وأحيانا يأتون بالجواب وهو نعم مع السؤال بعدما ينتهي العرض المعروض يقول نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ولكنه يكتفى بسكوته وعدم إنكاره فيروى عنه في ذلك، وهذا ما يسمى العرض على الشيخ، وهو أن التلميذ يقرأ الشيخ يسمع ثم يصره على ذلك، سواء نطق قال نعم أو سكت ولم يقل لا، فإنه يعتبر من روايته ويروى عنه.
قال باب لا يعذب بعذاب الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب لا يعذب بعذاب الله أي هو النار، فلا يعذب أحد بالنار. أورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أرسله الجماعة قال إذا وجدتم فلانا وفلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم بعد ذلك قال لهما عند إن أراد السفر قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان تحرقوهما بالنار فإن النار ما يعذب بها إلا ربها فإن وجدتموه فاقتلوه. فهذا دليل لما ترجم له، لأنه أولا أمر أرشد إلى طريقهم، ثم بعد ذلك بين لهم أن لا يفعلوا وإنما يقومون بقتلهم قتلا بدون تحريق، وبين أنه أن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو أن علي رضي الله عنه حرق قوما، لما بلغ ابن عباس ذلك
قال فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا عن أكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما،
عن أكرمة أن علي حرق قوما، ذلك لأنهم ارتدوا عن الدين وحرقهم ثم، فلما بلغ ابن عباس أنكر هذا وقال لو كنت أنا لو كنت مقامه لم أفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو عدل من نار إلا رب النار ولقتلتوهما، بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه أما أن يقتل من ارتد عن الإسلام ولا يحرق. وعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم فحرقهم وأنكر ذلك ابن عباس مستدلا على الترك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار، مستدلا على القتل بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ثم قوله لقتلتهم بقوله من بدل دينه فاقتلوه واضح بأن من قتلهم عليهم مرتدين مرتدون، لأنه قتلهم بجدة يعني قتلهم بالتحريق حرقهم، وابن عباس رضي الله عنه يقول إنهم يقتلون ولا يحرقون بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
قال باب فإما منا بعد وإما فداء. فيه حديث ثمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى الآية.
باب فإما مؤمن بعد وإما فداء. قال فيه حديث ثمامة وحديث ثمامة هو ثمامة في المثال الذي سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ميشا وأتوا بثمامة في المثال فربطوه في قارئ من قوارئ مصر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويقول ويتكلم معه ثم قال له أن كمن على شاكر وإن طلعوا وإن تريد المال تأخذ ما تشاء ففيه ذكر من رسولنا قره على ذلك لأنه عرض الفداء عرض الفداء بكونه يعني يتركه ويأخذ ما يمن عليه أو يأخذ فداء أو يمن عليه أو يأخذ فداء على ذلك ففيه وفي حديث ثمامة بن عجال قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه تقدم ذلك وأنه قال أطلقوه فأطلقوه فخرج واغتسل في بستان قريب المسجد ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذهب إلى مكة معتمرا فلما لقيه كفار مكة كفار قريش قالوا طبع ثمامة طبع يعني ترك دينه فدخل في دين محمد فأنكر عليه الغضب وقال إنه دخل في دين الحق ثم قال لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحنطة تأتيهم من اليمامة وهو من تابعات أهل اليمامة من كبارهم فمنع منهم الميرة الطعام الذي يأتيهم من اليمامة بعد أكلا لكنه الشاهد منها حصل في أثناء حديثه من كونه يقول إن كمن صمن على شاكر وإن يريد المال يأخذ ما تشاء ففيه ذكر المن أو الفداء إما من بعد وإما فداء فيه الاثنين وقد اختلف العلماء في ذلك في مسألة الأسرى وجمهور العلماء على أن الإمام مخير في شأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة أي كان يرى المصلحة استرقاطه مسترقه أي كان يرى المصلحة في أن يمن عليهم ويطلقوا أطلقوا أي كان يرى مصلحة أن يفادي بهم مسلمين عند الكفار فيطلقهم بمقابل إطلاق المسلمين لأن الكفار فعل وجمهور العلماء على أن الأمر فيهم يرجع إلى المصلحة وفقا لما يراه الإمام. قوله عز وجل ما كان الذين يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض بدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة وهذه نزلت في غزوة بدر وأن الرسول استشار على بكر واستشار على عمر كان عمر يرى أن يقتلوا وبكر يعني يرى أن يحصل المن عليهم فالرسول ما قتلهم ونزل القرآن في ذلك ولكن كتاب من الله سبق لا يسبق هنا خشب عذاب عظيم وكل من غنيت حالا طيبا وقد اختلف العلماء هل المصلحة في كونهم يقتلون أو كونهم يمنوا عليهم وأن الذي حصل من المن عليهم حصل في خير كثير وأنه حصل إسلامهم إسلام من أسلم وولد من ولد من ولد منهم فحصل خير كثير للمسلمين بسبب ذلك بعد هذا.
قال باب: هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المكور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب: هل للأسير أن يخدع أو يقتل الذين أسروه لينجو من الكفرة؟ فيه المكور عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكر المكرمة. نشير بهذا إلى حديث مكر المكرمة الذي مر مطولا في قصة الحديبية وما جرى قبلها وفيها وبعدها، وكان مما حصل بعد ذلك نتيجة للصلح أن من جاء من المسلمين من الكفار مسلما فإنه يرد إلى الكفار، ومن جاء ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. وكان الصحابة أو جماعة من الصحابة يرون أن في ذلك غضاب عليه، ويرون أن في ذلك أوان بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبرم العقد على هذا، وتبين أن المصلحة فيما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين أسلموا ولم يحصل لهم أن يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي جرى بينه وبين كفار قريش، ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، خرجوا من مكة وصاروا في ناحية تجاه ساحل البحر، وكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش فيأخذونها، حتى تألمت قريش وتضررت من هذا الشرط الذي هي اشترطته، حتى رغبت بعد ذلك من رسول الله، رغبت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك يعني هذا الشرط الذي هم اشترطوه، وأن يسمح لمن دخل في الإسلام أن يأتي إليه، لأنهم حصل لهم مضرة، لأن بموجب هذا الشرط لا يذهبوا المسلمين بموجب الشرط، وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار وينالهم أذاهم، فذهبوا إلى ناحية وفيهم أبو بصير. والبخاري رحمه الله هنا وبقوتي مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قصة أبي بصير، وهو أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قريش في طلبه اثنين، فجاءوا وطلبوا من رسول الله يسلمه لهم، فأرسله وقال اذهب، فذهب معه. ولما جاءوا في الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معهم، وكان معهم واحد معهم معه سيف، قال أرنيه أنظر إليه إنه كذا وإنه كذا، يعني يذكر من شأن هذا السيف، فقال أجل إنه كذا وكذا له، فأعطاه إياه فضربه به حتى مات. فهرب الثاني الآخر وجاء إلى الرسول يجري، ودخل يجيبه في هذا المسجد وقال لقد رأى هذا ذعرى، ثم قال قتل صاحبي وإني لمقتول، قال عليه الصلاة والسلام وأمي مسعر حرب، وكان له أحد يا الوصير. ثم جاء الوصير وقال إنك قد أجيت ما عليك وإن الله نجاني وخلصني وأنت وفيت بما عليك. لما رأى أو فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلقيه بموجب الشرط خرج وذهب إلى ساحل البحر، فصار منه ما صار. محل الشاهد من هذا أن هذا الأسير الذي هو أبو بصير قتل هؤلاء الذين من واحد من الذين أسروه، وهو النسوة في حديث النسوة المحرمة أحد الاثنين من كفار قريش الذين جاءوا في طلبه.
قال باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رهطا من عكل زمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي وساقوا الزوج وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم. فقطأ أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستخفون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا بالأرض فسادا. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هل يجازى؟ يخرج النار في مرة أنه يوعد النار لا إلا رب النار. قال عليه الصلاة والسلام: النار لا يعدها الذي مضى إذا وجدتم فلان وفلان حلقوا حلقوا هذا النار. لما جاءوا إليه بعد ذلك لغدوا في السفر قال: كنت قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان حرقوه وإن النار لا يعدها إلا الله وإذا وجدتم فاقتلوهم فاقتلوهما. هنا إذا حصل التحريق من الكافر للمسلم هل يحرق؟ هل يجازى بمثل ما عمل؟ أورد أهل البخاري رحمه الله في صيغة الاستفهام بالخلاف الذي فيه. قد اختلف العلماء فيما إذا حصل تحريق للنار رجل هل يخص منه بمثل ما فعل وهو التحريق؟ فذهب بعضهم إلى هذا وأنه يمكن كما حرق يحرق. لو وجد منه تحريق ولا تعمد تحريق غيره فإنه يعذب بنفس العذاب الذي عذب به غيره. يقتل بالتحريق بالنار كما قتل تحريقا بالنار. ومنهم من قال إنه يقتل بدون تحريق أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. وأورد البخاري رحمه الله الحديث دال على جواز هذا وهو حديث العرانيين الذين قدموا إلى المدينة فاجتوعوا المدينة يعني استوبؤوها وأصابهم وباء وطلبوا رسلا حليبا من الأبل فقال: لا أجل إلا الزوج هو زوج صدقة. فأرسلهم إليه فصاروا يشربون من أبوال الأبل وألبانها حتى صحوا وسمنوا. ثم بعد ذلك والعياذ بالله أنفروا كفروا بالنعمة وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينه وعيونه. ثم بلغ أن يصلون ذلك وأرسل في أثرهم فأتي بهم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تحمى مسامير النار فتصحل بها عيونهم. ثم رموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. يعني فعل بهم كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي الذي كان يرعى الزوج. فعند الشاهد كون أحملت مسامير في النار وولعت على أعينه حتى ماتوا.
باب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله.
باب يقول بقري باب بعدما ذكر ترجمة السابقة ذكر باب دون ترجمة. وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر الباب دون ترجمة فإنه يكون في الفصل من الباب الذي قبله يعني له ارتباط وعلاقة في الباب الذي قبله. والعلاقة موجودة من ناحية أن الباب الذي قبله أن يحرق إذا حرق غيره فهنا أورد هذا الباب الذي فيه أن نبيا من الأنبياء فرصد نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن ترصد نملة أحرقت أمة أمة من الأمم تسبح تسبح الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أنه حصل منه الإحراق إحراق القرية التي هي مسكن النمل فأوحى الله إليه بهذا وأنه كان يعني عليه أن لا يحرق وأن لا يقتل إلا الذي حصل منه الأذى الذي حصل منه الأذى فعوتب أوحى الله إليه بما أوحى.
قال باب حرق الدور والنخيل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلطة. وكان بيتا في خزعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرف. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
حرق الدور والنخيل أورد في حديثين الحديث الأول في الجرير بن عبد الله بن جبل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تريحني من الخلطة وهو صنم كان يسمى كعبة اليمنية يعني في جهة اليمن وهي فانطلق هو ومئة فارس من أحمد عن القوم في الجزيرة 150 فارسا من أحمد وهم من الجزيرة من قوم جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكسرها وأحرقها فأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره وقال إنه تركها كالجمل الأجوف والأجرف من أنه قضي عليها وأنه صرفت ولم يبق لها وجود. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه هو الذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في الحديث المتفق عليه بايعته على صلاة كل مسلم. وكان سيدا في قومه وكان مما أضاف إليه عند المبايع المسلم كل مسلم ما لك إلا لعظم بلائه وعظم النفع الذي يحصل من ورائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من النفع الذي حصل على يديه وكان لا يثبت على الخير لما كان متمكنا من ركوب الخير فشكى من الخير فإنه لا يثبت على الخير فوضع يده على صدره فكان حسن أصحابه على صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه تحرك هذه الى الصنم الذي يعبده كفار تلك المنطقه والذي خلقه. ثم ورد الحديث الثاني هو حديث ابن عمر ان الذي تحرك نقل المغيث. فبقول من هذا اذا كان فيه نكايه بالاعداء فانه يجوز مثل ذلك، اذا كان فيه نكايه بهم والحاق الضرر بهم والحاق الهزيمه بهم فان ذلك كائر وجائز. اورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل جماعه من الانصار الى ابي رافع ليقتلوه. ابو رافع هذا من اليهود وكان تاجرا في اهل الحجاز، فذهب هؤلاء رهط يبحثوا عنه، وكان فيهم عبد الله بن عتيق الذي جاء مفسرا في الروايه الثانيه، ودخل الحصن معهم ودخل في مربط دوابهم، ثم انهم فقدوا الحمار فخرجوا يبحثون عنه فخرج معهم، ثم دخل عاد ودخل معهم، ثم اغلقوا باب الحصن ووضعوا المفاتيح بقوه يعني في مكان معين، وهو يرى المكان الذي وضعوا فيه المفاتيح. فلما ناموا وكان يعرف المكان الذي فيه ابو رافع جاء في الليل اخذ المفاتيح وفتح الباب، ثم جاء برافع فناداه، فلما كلمه وهو نائم كان في ظلام جاء قبل الصوت وضربه بالسيف، ثم خرج ثم رجع مرة أخرى كأنه مغيث، قال يا أبا رافع، قال مالك لأمك الويل، فسمع صوته وجاء وجعل السيف على بطنه حتى لزق بعظمه، معناه أنه قطع بطنه حتى وصل إلى العظام من وراء إلى عظام ظهره، ثم خرج ونزل مع سلم فأصيبت رجله، ثم خرج ولم يرد أن يبرح بعيدا حتى يسمع الناعية، فحتى سمع النواعي عن الزافيات التي ينعينا النائحات التي ينحن على قتل هذا الرجل، ثم جاءوا إلى سلم وأخبروه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري وقوله باب قتل المشرك النائم المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل فذهب هذا وقتله وهو نائم، قتله ليلة وهو نائم.
قال
كان الذي قتله وحبي سوري أجعون سيكون يعني تميز بشيء كلهم في الطرق، لكن الذي يراد قتله فالغالب له ميزة على غيره، لا يوجد أن يكون سبب ذلك أن يجعل له تميز في الإيلة أو بإعطاء الأموال ونشوف في شيء من الإغرار
والعلم.
لا هو صعب المحرم.
وإذا
كانوا جيش وفرسلوا إلى مكان قتال وحرم فأول مصلحة يقتل أحدا له ميزة له منزلة المنزلة
وقيل الرأس وقيل الذي يحصل الضعف في أتباعه. كان عاد رسول الله كان هنا يقول من حجر كان يقول كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي.
قال بعض لا تمنوا لقاء العدو. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية وقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال باب لا تمنوا لقاء العدو.
باب لا تمنوا لقاء العدو. أورد لبعض الترجمة ببعض الحديث ترجمة لبعض الحديث وأورد حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي سبق أن مر في القتال بعد الزوال وفي أن يصلي للمقابلة والنهار تضرع حتى ملك الشمس ثم قامت الناس تشبيلا فقال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب وحجر الصحاب وهازم الأحزاب وارجمهم وانصرنا عليهم. فهو مطابق لما ترجم له لأنه بعض الحديث النهي عن تمني لقاء العدو يعني كان قد يتمنى ثم لا يصبر قد يتمنى لأنه سيبلي بلاء حسنا وهذا سيحصل منه كذا وكذا ثم بعد ذلك عندما تحصل المواجهة ويحصل المقابلة يتغير. ولكن الإنسان يسأل الله العافية فإذا وجد اللقاء بينهم وبين الكفار فإنهم يصبرون ويصابرون وهم مبشرون بأن الجنة تحت ظلال السيوف. ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يموتوا بسيوف أعدائهم إذا يقتلونهم فينالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اللهم منزل السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب فهم وانصرنا عليهم. توسل إلى الله عز وجل بفعاله بكون منزل الكتاب وذلك أن الكتاب فيه حياة القلوب يعني الوحي فيه الخروج من الظلمات إلى النور والحياة الحقيقية إنما تحصل بالوحي. ثم مجري السحاب لأن المطر نزول الغيث يحصل في حياة الأجساد ففي حياة القلوب فذكر حياة القلوب وحياة الأجساد. اللهم مجري السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي هو النصر التأييد الذي يكون به أن يبقى على الدين وعلى الحياة الدنيوية بقاء الدين والجسد والإجهاد بقاء الناس متمسكين بدينهم يحصل بحصول النصر وحصول الظهر وغلبة للأعداء. ومثل هذا مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنصر في الصور. وهذا مثل هذا، لأن مجري منزل الكتاب مثل توسل الله بربوبيته لجبريل، ومجري السحاب مثل توسل الله بربوبيته لميكائيل. كان دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل توسل الله بربوبيته لهؤلاء، لأن هذا موكل بالوحي الذي به هذا القلوب، وهذا موكل بالقطر الذي به حياة الأجسام، وهذا موكل بالنفس الرسول الذي به الحياة بعد الموت الذي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء.
قال باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أكرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
من الحرب خدعة أورد فيه حديث أول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
هلك
كسرى
ولا
يكون كسرى بعده،
وقيصر لا يهلكن
ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، وهذا هو محل الشاهد. ثم حديثان عن ابي هريرة الحرب خدعة. وخذ من هذا ان الحرب لا بد فيها من المهارة، لا بد فيها من الذكاء والحكمة، وأن العدو يخفى عليه الحقائق ولا يظهر، ويمكن أن يتكلم بكلام يورى أن يدل على قوة المقابل، قوة المسلمين، فإن هذا من الخدعة التي سمى رسول الحرب خدعة. ومن ذلك التورية، كونه إذا أراد أن يذهب إلى جهة ورى في الجهة الثانية، كونه يريد أن يذهب إلى قوم في جهة الشمال فيسأل عن جهة الجنوب، يعني يسأل أسئلة: إيش الذي حصل في المكان الفلاني في الجهة الجنوبية؟ فالذي يفهم أنه يذهب إلى الجنوب، وهو لا يريد أن يذهب إلى الجنوب ولكن يريد أن يذهب للشمال، هذا من الخدعة. يعني كون فيه إخفاء وتورية، وأنه قد يظن به أنه لا يتجه إلى هذه الجهة، فلا يستعد له الأعداء بكونه يسأل عن الجهة الثانية التي ليست إليه، وأنهم لا يهتمون ولا يستعدون، هذا من الخدعة. ولكن إن لا يكون ذلك عن طريق نقض العهود، إنما يكون بغير ذلك، يكون بالتورية، يكون بعمل أعمال مثل كونه يوري ويسأل عن جهة وهو يريد جهة أخرى، وهكذا هذا من الخدعة. نعم نقف.